ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه. فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار فأعظم الناس ذلك، فقلت أنا لكم به، فخرجت في طلبه. ثم جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت، ووضع نصل سيفه في الأرض ودبابه بين ثديه، ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة بما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار بما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. وقال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: شهدنا خيبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل ممن معك يدعي الإسلام: هذا من أهل النار. فلما حضر القتال قاتل الرجل أشد القتال حتى كثرت به الجراحة، فكاد بعض الناس يرتاب، فوجد الرجل ألم الجراحة، فأهوى بيده إلى جنانته فاستخرج منها أسهما فتحر بها نفسه فاشتد رجال من المسلمين فقالوا: يا رسول الله، صدق الله حديثك، انتحر فلان فقتل نفسه. فقال: قم يا فلان فأذن أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، إن الله يؤيد الدين للرجل الفاجر. تابعه معمر عن الزهري. وقال شعيب عن يونس عن شهاب: أخبرني ابن المسيب وعبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أن أبا هريرة قال: شهدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. وقال ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. تابعه صالح عن الزهري. وقال الزبيدي: أخبرني الزهري أن عبد الرحمن بن كعب أخبره أن عبيد الله بن كعب قال: أخبرني من شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. قال الزهري: وأخبرني عبيد الله بن عبد الله وسعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذان الحديثان حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، هذان الحديثان أوردهما البخاري رحمه الله ضمن غزوة خيبر، وفيهما قصة الرجل الذي أبلى بلاء عظيما وقام بأعمال عظيمة وجليلة في الجهاد في سبيل الله، ومع ذلك قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم إنه من أهل النار. وفي حديث سالم بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه لما عمل ما عمل أثنى عليه الصحابة فقالوا إنهم ما عملوا مثل ما عمل فلان، ما أجزأ منا أحد مثل ما أجزأ فلان، يعني أنه ما أبلى بلاء عظيما في الجهاد في سبيل الله مثل ما حصل من هذا الرجل الذي سموه. فقال عليه الصلاة والسلام: هو من أهل النار. فأحد الصحابة قال: أنا صاحبه، معناه أنه يراقبه ويتابعه حتى يعرف ماذا ينتهي إليه أمره. فتابعه ولاحقه، فكان إذا أسرع أسرع وإذا أبطأ أبطأ، يريد أن يعرف ماذا يقول إليه أمر هذا الرجل. فأصابه جراحة فاستعجل الموت ولم يصبر، فوضع نصل سيفه على الأرض وذبابه على صدره، ثم تحامل عليه حتى مات بسبب ذلك. فرجع ذلك الرجل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال: أشهد أنك رسول الله، يعني أنك أخبرت عن أمر مغيب وقع الأمر كما أخبرته، يعني معناه أن هذا الرجل انتهى أمره إلى أن قتل نفسه، فكان بسبب ذلك من أهل النار كما أخبر بذلك صادق المخلوق صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما يدل الناس وإنه من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يدل الناس وهو من أهل الجنة. معنى هذا أن العبرة بالخواتيم وبما يقول إليه الأمر، وأما ما يظهر للناس فليس هذا هو الذي عليه المعول، لأن الناس لهم الظواهر، وأما البواطن والحقائق حقائق الأمور فإن أمرها إلى الله عز وجل. إن الرجل يعمل بعمله الجنة فيما يبدو للناس، لأن هذا البلاء العظيم الذي أبلاه هذا الرجل من الجهاد ومن القتال ومن النكاية بالأعداء، إن هذا عمل طيب وهو من عمل أهل الجنة ومن عمل أهل الجنة، ولكن هذا على حسب ما ظهر للناس، ولكن هو في الحقيقة والواقع من أهل النار، لأن سريرته وما آل إليه أمره جعله من هذا الصنف أو من هذا القبيل الذي هو من أهل النار. هذا يدلنا على أن الإنسان يحرص على أن يكون خائفا راجيا، وألا يأمن وألا يحصل منه الأمن، وإنما يكون خائفا ويكون عاملا للأعمال الصالحة، ومع ذلك يخشى العواقب ويخشى سوء خاتمة والعياذ بالله. والله عز وجل أخبر عن أوليائه وقال والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، لأنهم جمعوا بين الإيمان والمخافة، بين الأعمال الصالحة وبين الخوف من الله عز وجل، فلم يغتروا بأعمالهم ولم يعولوا على أعمالهم، وإنما يحرصون على طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، ويخشونه ويحذرون سوء الخاتمة، لأن العبرة بالخواتيم. وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي هو بمعناه، إلا أن فيه أنه لما جزع استخرج الصمم من كنانته فأطلقها على نفسه فمات بسبب ذلك. فيبدو أن بين الحديثين شيء من الاختلاف وشيء من التعارض، لأن الأول قتل نفسه في سيفه حيث وضع نسله على الأرض وذبابه في كبده حتى مات بسبب ذلك، وهذا استخرج أسهما من كنانته فرمى بها نفسه فمات بسبب ذلك. فيحتمل أن تكون قصتين، فيحتمل أن تكون قصة واحدة، وأن يكون أولا رمى نفسه في الأسهم الاستهامة التي أخرجها من كنانته فلم يحصل له الموت السريع بسبب ذلك، فاستعجل الموت بأن وضع ذبابة وضع مثل سيفه على الأرض وذبابه في كبده، ثم تحامل عليه حتى خرقه وحتى مات بسبب ذلك. ويكون يعني على هذا تكون قصة واحدة، والجمع بينهما بهذه الطريقة التي هي كون أراد أن يقتل نفسه بالاتهام ولكنه ما مات بسرعة، وإنما بقي به شيئا من الحياة، فأراد أن تنتهي هذه الحياة بأن وضع السيف على الأرض وجعل ذبابه على صدره ثم تحمل عليه حتى مات بسبب ذلك. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاسق، هذا من تأييد الله عز وجل لهذا الدين، وأن هذا الرجل الذي هذا شأنه وهذه حاله وهو من أهل النار، عمل هذه الأعمال المجيدة، هذه الأعمال العظيمة والبلاء العظيم في القتال والكفار والنكاية لهم والإضرار بهم، ومع ذلك هو من أهل النار، فهذا من تأييد الله عز وجل في دينه في الرجل الفاجر. والفجور الذي جاء فيه الذي في الحديث عام من أن يكون الفجور كفرا وأن يكون فسقا، عام من هذا وهذا، يعني يشمل هذا وهذا، فإن الله عز وجل يؤيد هذا الدين الرجل الفاجر، والفجور على عمومه يشمل الفجور بالكفر والعياذ بالله الذي هو أفجر الفجور وأظلم الظلم وأبطل الباطل، وكذلك الفسق والخروج عن طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام الذي هو فجور نسبي وفجور بحسده، وهو فجور دون فجور، فالفجور الذي ليس وراء فجور وليس فوق فجور هو الكفر بالله عز وجل والشرك بالله عز وجل، وهناك فجور دونه وهو الفسق والخروج عن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام في أحد أصحابه، وجاءت بعض الروايات أنه بلال، ذكر بلال هنا، ذكر بلال هنا، لا لا
قم يا فلان، بس
قم يا فلان هنا مبهم، جاء في بعض الروايات أنه بلال، فنادي بالناس نادي بالناس أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. المقصود من هذا أن الجنة أهلها هم المؤمنون، هم الذين آمنوا بالله عز وجل، وهذا الدخول إما دخول من أول الأمر، وهذا إنما يحصل للكمل، وإما دخول في آخر الأمر، وهذا يكون لأهل المعاصي، ولكن الذي لا يمكن معه الدخول أبدا أبدا الآبدين هذا هو الكفر والعياذ بالله، فإنه لا يعني لا يدخل الجنة أبدا من يكون كذلك. وأما أصحاب الفسوق والمعاصي الذين ماتوا على الإيمان وعلى الإسلام وعندهم كبائر وعندهم ذنوب، فهؤلاء يدخلون الجنة لكنها لا يدخلونها مع أول من يدخلها، وإنما يدخلونها بعد أن يكونوا في النار إذا شاء الله عز وجل تعذيبهم في النار، ثم يخرجهم منها ويدخلهم الجنة، ويكون دخولهم الجنة حصل بعد دخول السابقين ودخول الذين أكرمهم الله عز وجل بدخولها من أول وهلة ومن أول الأمر. إذا هناك منع للدخول يكون في البداية، وهذا يكون لأصحاب المعاصي، لأنهم لا يدخلونها من أول وهلة إذا لم يغفر الله عز وجل له. وأما النفي المؤبد الذي لا يمكن معه دخول الجنة في أي حال من الأحوال، فهذا إنما يكون بحق الكفار والعياذ بالله، فإنهم لا يدخلون الجنة ولا يصلون إليها ولا سبيل لهم إلى ذلك، كما قال الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، قال سبحانه ولا يدخل الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، والجمل لا يمكن أن يدخل في سم الخياط الذي هو سقر الإبرة، لا يمكن أن يدخل الجمل في أي حال من الأحوال، لأن هذا من الأمور المستحيلة، وإذا فدخولهم الجنة مستحيل، كما أن دخول الجمل مع سقر الإبرة مستحيل، فهذا أيضا كذلك لا يمكن أن يكون، كما أن هذا أيضا لا يمكن أن يكون.
فقال حدثنا المكي ابن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال رأيت أثر ضربة في ساق سلمة فقلت يا أبا مسلم ما هذه الضربة؟ فقال هذه ضربة أصابتها يوم خيبر. فقال الناس أصيب سلمة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فنفث فيه ثلاث نفثات فما اشتكيت حتى الساعة.
هذا الحديث هذا الأثر عن سلمة بن أكوع رضي الله عنه فيه أن يزيد بن أبي عبيد رأى في رجله أثر ضربة فسأله عنه، قال إنه أصيب يوم خيبر فقال أصيب سلمة، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فنفث على هذه الضربة والإصابة التي حصلت في رجله في جهاده بسم الله عز وجل، فشفي منها وبرئت ولا يحس بها من ذلك الوقت حتى الساعة التي سأله السائل عنها. وهذا الحديث من ثلاثيات البخاري، إسناده عالم، لأن البخاري رحمه الله عنده أسانيد عالية في أعلى ما عنده، وهي الثلاثيات التي يكون بينه وبين صلى الله عليه وسلم فيها ثلاثة أصحاب: صحابي وتابعي وتابع تابعي، صحابي وتابعي وتابع تابعي. وهذا أحد الثلاثيات الموجودة في صحيح البخاري، وجملتها بالتكرار 22 حديثا، هذا أحدها، وهي بدون تكرار 16 حديثا، بدون تكرار هي 16، ومع التكرار تكون 22 حديثا. فهذا هو كل ما في البخاري من الأحاديث الثلاثيات التي جاء أهل الأسانيد عنده، وهذا الحديث منها، لأنه وقع بهذا الإسناد العالي الذي هو فيه الصحابي سلمة التقوى، والتابعي يزيد بن أبي عبيد، وتابع التابعي الذي هو شيخ البخاري مكي بن إبراهيم.
وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سالم قال: التقى النبي صلى الله عليه وسلم والمشركون في بعض مغازيه فاقتتلوا، فمال كل قوم إلى عسكرهم، ففي المسلمين رجلا لا يدع من المشركين الشهادة ولا كافة إلا اتبعها فضربها بسيفه، فقيل: يا رسول الله، ما أجزع أحد ما أجزع فلان؟ فقال: إنه من أهل النار. فقالوا: أينا من أهل الجنة؟ إن كان هذا من أهل النار. فقال رجل من القوم: الأكثر عنه، فإذا أسرع وأبطأ كنت معه حتى جرح فاستعجل الموت، ووضع لصابة سيفه بالأرض وذبابه بين فديه، ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أنك رسول الله. فقال: وماذا؟ فأخبره. فقال: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وإنه من أهل النار، ويعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة.
وهذا الحديث حديث سالم بن الساعدي الذي سبق المرة قريبا أتابه من طريق أخرى، وفيه أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وأن بعض الصحابة قالوا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من أهل النار، وأنه لا يترك شاتة ولا فازة إلا يعني أتى عليها، معناه أنه يقول ويجوم ويلحق بالأعداء من الأضرار وتحصل منه النكاية بالأعداء، وأنهم رأوه مبرزا ومتميزا في الأضرار بالكفار وفي الأعمال المجيدة والأعمال العظيمة، ومع ذلك قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم: إنه من النار. شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: إذا كان هذا من أهل النار فمن يكون في الجنة؟ إذا كان هذا وهذا عمله من أهل النار فمن يكون في الجنة؟ شق ذلك عليه وخشوا وخافوا على أنفسهم، فكان هذا الرجل عمل هذه الأعمال، ومع ذلك قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: النار. النبي عليه الصلاة والسلام بين وقال: إن الرجل لا يعمل بها أعمال الجنة فيما يدل الناس وهم يعملون، إن الرجل يعمل بعمل أهل النار فيما يدل الناس وهو من أهل الجنة.
قال حدثنا محمد بن سعيد الخزاعي قال حدثنا زياد بن الربيع عن أبي عمران قال: نظر أنس إلى الناس يوم الجمعة فرأى طيالسة فقال: كأنهم الساعة يهود خيبر.
وهذا الحديث أورده البخاري رحمه الله لأن فيه ذكر خيبر، لأن أنس رضي الله عنه لما رأى الناس يوم الجمعة عليهم الطيالسة ولباس كان يلبسه اليهود، وقال: كأنهم الساعة يهود خيبر، يعني تذكر يعني الهيئة التي كان عليها اليهود، يعني في لباسهم وكأنه ينظر إلى اليهود في تلك الساعة لما رأى هؤلاء الذين عليهم الطيالسة وهم كثيرون. معنى هذا أن نقول منه أن فيه ذكر خيبر وأن يهود خيبر كانت عليهم الطيالسة وأن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه يعني رآهم كذلك. فلما رأى الناس يوم الجمعة وعليهم هذا اللباس قال كأن الساعة يعني يهود خيبر الذين عليهم الطيالسة كأنه الساعة يعني يراه يتذكر بهذا المشهد الذي رآه يوم الجمعة ذلك المشهد الذي كان رآه يوم خيبر. وطيالسة لباس قد جاء في الحديث أن الدجال وما يخرج يخرج من جهة المشرق وأنه يطلع 70,000 من يهود الصهيان عليهم الطيالسة يطلعه 70,000 من يهود الصهيان عليهم الطيالسة يعني عليهم هذا اللباس.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه قال كان علي رضي الله عنه تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وكان رمدا فقال أنا أتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم فلحق به. لما بثنا الليلة التي فتحت قال لأعطين الراية غدا أو لأخذن الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله يفتح عليه ونحن نرجوها. فقيل هذا علي فأعطاه ففتح عليه.
وهذا الحديث الذي سلم الأكوع رضي الله عنه فيه قصة إعطاء الراية لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه عام خيبر وأنه كان في المدينة وكان أرمد يعني وجع العينين كان متألما من وجع في عينه وتخلف عن الذهاب عن الذهاب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر بهذا الوجع ولكنه لم تسمح نفسه بأن يعني يبقى وأن يتخلف ولو كان وجعا فقال أنا أتخلف عن رسول الله يعني عاتب نفسه على كونه يتخلف وإن كان مريضا وإن كان وجعا فخرج وهو وجع. وهذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه وأرضاه من الجهاد في سبيل الله ومن الإقدام على ما يعود عليهم بالخير والعاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة. وأن الواحد منهم يكون مريضا ومع ذلك لا يمنعه مرضه عن أن يقدم على ما فيه الخير. فسبق أن مر بنا أن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه ما ذكر حافظكم على صلاة الجماعة وأن الرجل منهم كان يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف بشدة المرض ما يتخلف عن الجماعة وهو مريض لما يأتي يهادى بين رجلين. قال ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. هنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كان وجعا كان مريضا ويشتكي عينيه من الغمد الوجع التي فيها ثم تخلف بسبب ذلك ثم أنه ندم وتعلم وتأثر بكونه يتخلف وإن كان وجعا ثم خرج وهو وجع حتى وصل حتى لحق بالرسول صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام قال لا وقي أن الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله. فكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كل يرجو أن يكون ذلك الرجل الذي يعطى هذه الراية لأنه وصف بأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وكان كل واحد يتطاول ويتهيأ ويستشرف يرجو أن يكون ذلك الذي يعطى الراية لأن الذي يعطى الراية وصف بهذه الصفات العظيمة والصفات الجليلة فهي محبة الله ورسوله محبته كونه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ثم أعطاها لعلي رضي الله تعالى عنه وارضاه فتح على يديه.
فقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن ابي حازم قال اخبرني سالم بن سعد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين هذه الراية غدا رجلا يحتقف الله على يديه لأعطين هذه الراية غدا رجلا يحتقف الله على يديه يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله. قال فبات الناس يدركون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يا رسول الله يشتكي عينيه. قال فأرسلوا إليه فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرأ حتى فأن لم يقم به وجع فأعطاه الراية. فقال علي يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا. فقال انفض على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه. والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر. نعم.
وحديث سهل بن سعد رضي الله عنه هو بمعنى حديث سلمة إلا أنه أوفى وأكثر إيضاحا منه. ويقول سعد إن النبي عليه الصلاة والسلام قال يوم خيبر لأعطين هذه الراية غدا يحب الله ورسوله رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فبات الصحابة يدوكون ليلته كل يرجو أن يعطاها. وقالوا يفكرون في تلك الليلة التي يصبحون على التي في صبيحتها تعطى الراية لواحد منهم لواحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. فكانوا يفكرون ويتحدثون تلك الليلة عن هذا الرجل الذي يحصل له يعني هذا الفضل. كل يرجو أن يعطاها. فلما أصبح الغدا على الرسول صلى الله عليه وسلم كل واحد يرجو أن يكون ذلك الرجل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يشتكي عينيه. فدعا به فأرسل إليه فأتى فبصق في عينيه فبرئ كأن لم يكن به وجع ثم أعطاه الراية. فقال انفض على رسلك. فقال يا رسول الله قاتلا حتى يكون مثلنا. قال انزل على رجلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم الى الاسلام. والله لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم. هذا الحديث والذي قبله بيان هذه المنقبه وهذه الفضيله لامير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه وهم مناقبه الكثيرة والصفات الحميدة التي وصف بها والتي هو مصف بها والتي أكرم بها أكرمه الله عز وجل بها. إنه كما أخبر عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ولا يعني هذا أن غيره لا يكون كذلك بل غيره كذلك يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. لكن هذا الذي يعني يعطى الراية تعطى لرجل يكون كذلك لا يعني أنه لا يكون يعني أحد إلا لا يكون أحد كذلك إلا رجل واحد. وإنما هذا الرجل الذي يعطى إياها هذه من غذائه فلا ينفي يمنع أن يكون غيره كذلك. فإن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كذلك وفي مقدمتهم الخلفاء الراشدون الذين علي رضي الله عنه وأرضاه رابعهم وهم كلهم على هذا المنوال وعلى هذا النحو يحبهم الله ورسوله ويحبون الله ورسوله وكلهم من أهل الجنة كما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. أربعة وغيرهم ومن شهد له رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا أيضا محبة الله عز وجل وأنه يحب وأنه متصف بالمحبة. وهذه من صفاته سبحانه وتعالى ثابتة في كتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الحديث أيضا حرص الصحابة على الخير وتنافسهم فيه ورغبتهم في ذلك. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال إنه أعطى الراية رضي الله ورسوله باتوا تلك الليلة يدوسون ويفكرون أيهم أعطى الراية ويظهر بذلك الشرف وبهذا الفضل الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم يعني فيه أن الشيء المحمود والشيء الطيب قد يظهر به من لم يفكر به ولا يحصل لمن اهتم به وحرص عليه، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فسمعوا بهذا باتوا تلك الليلة يجلسون. وأما علي رضي الله عنه وأرضاه فقد كان في المدينة وما كانوا يشعرون بأنه أيضا لحق به، ما كانوا يظنون أنه يعني جاء. ثم أن يعني هذا الشيء الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم حصل لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقد يحصل الشيء لمن لم يفكر به ولا يحصل لمن حرص عليه وفكر فيه واهتم به. ثم ان الرسول عليه الصلاه والسلام لما اوصاه قال انزل على رسلك حتى تنزل الى ساحتهم ثم ادعهم الى الاثنين واخبرهم بما يجب عليهم حق الله تعالى فيه، والله لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من سنه النعم. في هذا ان الدعوه الى الاسلام قبل القتال، وان القتال لا يكون الا عند الامتناع عن يعني دخوله في الاسلام. فاذا دعي القوم الذين اريد قتالهم الى الاسلام واسلموا حصل المقصود، فاذا لم يسلموا امتنعوا عند ذلك يقاتلون. لان يعني النبي عليه الصلاه والسلام لما اعطاه الرايه قال ادعهم الى الاسلام فوالله لان يهدي واخبرهم ما يجب عليهم حق الله تعالى فيه فوالله لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم. حمل النعم هي الابل النفيسه التي كان يحرصون عليها، يقول من ذلك خير لك من حمل النعم، يعني ان تتملكها، لان هذه انفس الاموال عند العرب، او انه يتصدق بها وينفقها في سبيل الله عز وجل. يعني فالاجر الذي يحصل لك من الدعوه الى الله عز وجل وان يهتدي احد على يديك خير لك من ان تنفق اموالا نفيسه في سبيل الله عز وجل، لان الاهتداء على يد الانسان فائدته عظيمه، لان الذي اهتدى على يد الانسان اي عمل يعمله فإن الله تعالى يثيب من كان سببا في هدايته بمثل ما أثابه، كما قال عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجورهم من تبعه فينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من أجر مثل أثام من تبعه فينقص ذلك من أثام من شيئا. فهذا يعتبر من الصدقة الجارية التي يدوم النفع للإنسان فيها ويستمر النفع للإنسان فيها. فإنه إذا دعا إنسانا أو دعا أحدا إلى الهدى فاهتدى على يديه، أي عمل يعمله هذا المهتدي يكون للداعي مثل أجر هذا المهتدي. ثم كذلك يعني كونه يعني يدعو غيره ويرشد غيره أيضا كذلك، يعني يكون الأول المتسبب في هداية هذا أيضا كذلك له أجر، فيكون على مدى الأيام وعلى تطاول الأيام مأجور بسبب دعوته الى الخير. ولهذا كان اصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام رضي الله تعالى عنهم وارضاهم هم اسعد الناس حظا واوفرهم نصيبا يعني في هذا المجال، لانهم هم الذين دلوا الناس الى الهدى، دلوا الناس على الهدى وارشدوهم الى الخير، وهم الواسطه بين رسول الله عليه الصلاه والسلام وبين الناس. وما عرف الناس الحق والهدى الا عن طريق الصحابه، أي عمل يعمله من جاء بعدهم فإن للذي دل على الهدى والحق مثل ما يحصل للذين استفادوا بسببهم إلى نهاية الدنيا. فإن من عمل حديثا عن رسول الله، عمل سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من أصحاب رسول الله ثم بلغها، فإنه يؤجر ذلك الصحابي الذي نقل هذه السنة وبلغها بمثل أجور من عمل بها إلى يوم القيامة، عمل بها إلى يوم القيامة، لأنه هو الذي دل على هذا الهدى. وقبل أصحاب رسول الله رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن الله تعالى يزيده بأعماله وبما حصل منه من الجهاد في سبيل الله عز وجل، وبمثل أعمال أمته من حين بعثه الله إلى قيام الساعة، لأنه هو الذي دلهم على الحق والهدى، فله مثل أجوره. فإذا رسول الله عليه الصلاة والسلام له أجور أعماله وله مثل أجور أمته كلها من أولها إلى آخرها، لأنه هو الذي دل الناس على الهدى، ومن دعا إلى هدى كان له أجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجوره شيئا، كما قال ذلك الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. وأوفى وأسعد الناس حظا بعده أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاه، الذين تلقوا الحق والهدى عنه وأرسلوه إلى الناس، فلهم فضل عظيم، ولهم بعد الله منا على من جاء بعدهم في دعوته الخير وتبليغ الحق والهدى إلى كل من جاء بعدهم، لأنهم الواسطة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الناس.
وقال حدثنا عبد وقال حدثنا عبد الغفار بن داود قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن قال وحدثني احمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يعقوب قال اخبرني يعقوب بن عبد الرحمن الزهري عن عمرو مولى المطلب عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قدمنا خيبر، فلما فتح الله عليه الحصن ذكر له جمال صفية بنت حيي بن اخطب، وقد قتل زوجها وكانت عروسا، فاصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه، فخرج بها حتى بلغنا سد الصهباء حلت، فبنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صنع حيثا في نفع صغير، ثم قال لي عادل من حولك، فكانت تلك وليمته على صفية. ثم خرجنا إلى المدينة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحوي لها رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحوي لها وراءه بعباءة، ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته وتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب. قال وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن يحيى عن حميد الطويل أنه سمع عن اسم المالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام على صفية من تحيي من طريق خيبر 3 أيام حتى أعرس بها، وكانت فيما ضرب عليها الحجاب.
وهذان الحديثان عن أنس بن مالك هما من حديث غزوة خيبر، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما فتح الحصن من حصون خيبر وكان في السبي صفية رضي الله تعالى عنها وأرضاها بنت حيي بن أخطب، فاصطفاها رسول الله عليه الصلاة والسلام لنفسه، ولما رجعوا في طريقهم إلى المدينة وكانوا في سد الصحباء حلت، معناه أنها حصل استبراؤها، لأن المسلية استبرأ بحيضة إذا كانت مزوجة، فإنها تنتهي علاقتها بزوجها الأول لأنها سبيت، ولكنها تستبرأ بحيضة، بمعنى أن رحمها يطمئن على براءته من أن يكون فيه ولد من رجل سابق رجل الأول. فلما جاءوا في حج الصهباء حلت، معنى أنها طهرت من الحيض وحصل استبراؤها، فالنبي صلى الله عليه وسلم بنى بها وعمل وليمة، وجاء من تمر
حيث ثم صنع حيشا في نفع صغير ثم قال لي آدم من حولك آدم من حولك.
نعم يعني تمر ومعه شيء الذي يسمى الحيث يعني تمر ودمن وقطف يعني هذه الأمور الثلاثة إذا تجمعت وقال لها حيث فوضع نطعا ووضع عليه ذلك الطعام ودع الناس فأكلوا وصارت تلك الوليمة وليمة زواجه عليه الصلاة والسلام. هذا يدلنا على استقبال الوليمة وأنه لا يلزم أن تكون في الذبائح ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أولم ولو بشاف معناه أن يكون يذبح شيء عند القدرة لكن بغير إفراط وبغير يعني زيادة وإضاعة للمال في غير قائل ولكنه لا يلزم أن تكون في الذبائح فإنه يمكن أن تكون عند عدم القدرة وعند عدم حصول يعني شيء يعني أكثر وأعلى يمكن أن تكون بغير ذلك كما حصل في هذه الغزوة لأن النبي صلى الله عليه أولم في زواجه على صفية رضي الله تعالى عنها وأرضاها بحيث فتمر وسمن وأقط من هذه الأمور الثلاثة وقال لها حيث. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام جعل يحوي لها يعني يضع يعني وراءه على راحلته وعلى دابته يعني شيء يعني تكون فيه ويكون يحيط بها. ثم إنه عليه الصلاة والسلام عندما أرادوا أن يسيروا وضع ركبته لتصعد بواسطتها إلى الناقة فوضعت رجلها عليها فركبت ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فقال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر بن أبي كثير قال أخبرني حميد.
فكانت فيما ضرب عليه الحجاب يعني أنها زوجة لأنها لم تكن ملك يمين لأن ملك اليمين يعني ليس من أمهات المؤمنين لأن أمهات المؤمنين هن زوجاته فهن التي يعني ضرب عليهن الحجاب وحجبنا ونزل ما نزل من الحجاب وكان عمر رضي الله عنه وارضاه يشير على الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ان ينزل الحجاب ثم انزل الله الحجاب وكانوا يعرفون انها زوجه بكونه حجبها يعني هذا تمييز من اليمين عن زوجه.
فقال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر بن ابي كثير قال اخبرني حميد انه سمع انس رضي الله عنه يقول اقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينه ثلاث ليال يمنى عليه بصفية فدعوت المسلمين إلى وليمته وما كان فيها من خبز ولا لحم وما كان فيها إلا أمر بلالا بالأنفاق إلا أن أمر بلالا بالأنفاق فبسطت فألقى عليها التمر والأقط والسمن فقال المسلمون إحدى أمهات المؤمنين أو ما ملكت يمينه قالوا إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه ولما ارتحل وطالها خلفه ومد الحجاب.
وهذا مثل الذي قبله إلا أن فيه تفسير الحيث لأن الناس قال يعني وضع حيثا وهنا فسر الحيث وأنه هذه الأمور الثلاثة التي هي التمر والأقط والسمن وفيه أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قالوا هل هي من المؤمنين أو من المسلمين ثم أنهم قالوا إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين وإلا فهي من المسلمين ثم أنه حجبها ووضع قدمه أو أصبته ووضعت عليها حتى ركبت ثم ركب رسول الله عليه الصلاة والسلام وسار وهي وراءه وهي معه قد أردفها.
فقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة عن حميدي عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه قال: كنا محاصري خيبر فرمى انسان بجواب فيه شحم الفرس.
لكن الحجاب الذي هو ستر الوجه ستر يعني في عدم طبعا هذا عام الحكم يعني الأمر إذا كانت ساكنة ما تقدر قل ليش فرقوا هنا بين الزوجة والعم بين الزوجة والعم ما تقولين جميلة حقنا
ولا يعني اللي يقال بالوجود بأن الذين في الجماعة ما تفرات لا صلاة ولكن يعني أزم وفاته أجر عظيم وفاته خير كبير. ليس معنى قول إنه واجب أن ما صلى وحده ولا صلاة يعني ليس الشر جماعة ليس الشر في صحة الصلاة ما يقوله بعض العلماء. أنا لا أقول ما أقول لأن حديث صلاة الجماعة ثابت هذا الكلام يدل على أنه ليس الشر فإذا هي واجب وإن كيف الشر وإلا قال في الوجود. ما معنى كما كان يقول الرجل أعمى ويقول أجب أي عفر أي عفر. وما معنى كون من خلال محافظ عليها ولو في الخوف. وما معنى كون في الأدخل الصلاة عنها فتصلاة الشرفة في الفجر ولا يعلمون ما فيه من أجل يأتهم ولا يحبون. وما معنى يقول لقد هرمت عن أمر الحطم فيحفظ وما أمر رجل فينهم وخارج إلى رجال السلام فيحرق على مدينة عبدالله. لا هذه الأدلة تدل على أنها وحديث فاتح الجماعة فاتح الفاتح
نعم
يعني لا يقضي على تلك الحديث لأن هذا يدل على صحتها لو وقعت صحتها لو وقعت ما هو معنى أنها باطلة صلاة لو صلى وحده
نعم
يدل على أنه فاتح خير كبير وعلى أنه فاتح خير كبير وأيضا الحديث فيه تدل على أنه حصل له إذن بسببه
وش يعني كيف يعني
Thank you.
التي منها كتب الإنهار ومكانها كتب الإنهار وتحريب مكانها
I don't know.